أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الخامسة: دلالة النهي على الفساد، هل إن النهي يدل على فساد ما تعلق به هذا النهي؟ فلو تعلق النهي بالعبادة فهل ستكون العبادة فاسدة، بمعنى أنه لا يجتزأ بها فتجب فيها الإعادة أو القضاء؟ هذا كان النهي متعلق بالعبادة. إذا تعلق بالمعاملة، هل إن المعاملة أيضا لا تؤثر أثرها من النقل والانتقال وما شاكل إذا وقعت منهيا عنها؟ هذا هو محل البحث. فالكلام هو في دلالة النهي على الفساد. وقبل أن نستعرض الأدلة وما يعني والتفاصيل، لا بد من أن نعرف مفردات العنوان كما هو دأب المصنف دائما، أنه يبين عنوان أولا ثم يتطرق إلى التفاصيل. قال: تحرير محل النزاع. هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية التي بحثت من القديم، ولأجل تحرير محل النزاع فيها وتوضيحه علينا أن نشرح الألفاظ الواردة في عنوانها، وهي كلمة الدلالة: النهي، الفساد. ولا بد من ذكر المراد من الشيء المنهي عنه، يعني ما تعلق به النهي يعني أيضا، لأنه مدلول عليه بكلمة النهي، إذ النهي لا بد له من متعلق. إذن راح نتناول بيان العبارات. أول شيء دلالة ونهي، والمنهي عنه يعني ما هو الذي وقع منهيا عنه المتعلق، وكلمة أخير شيء، وكلمة الفساد، ما المقصود بالفساد. قال: أولا الدلالة، فإن ظاهر اللفظة عندما تسمع دلالة، ظاهر اللفظة يعطي أن المراد منها الدلالة اللفظية، لكن هل هذا هو المراد حقا؟ هل هذا الظاهر؟ هل كلام الأصوليين في خصوص الدلالة اللفظية عندما يقولون دلالة النهي على الفساد أو عدم دلالته على الفساد؟ يقول المصنف: لا، الدلالة اللفظية هي إحدى الدلالات، نعم المراد هنا، ولكن لا بنحو أنه يحصل البحث فيها. البحث هو في أي دلالة، سواء كانت هذه الدلالة هي دلالة لفظية أو كانت دلالة خارجة عن حليم الألفاظ، كما لو كانت غير لازمة أو لازمة بالمعنى الأعم. فبالنتيجة الكلام لا يخص الدلالة اللفظية، ولهذا لو أننا عدلنا التعبير كما فعل صاحب الكفاية وقلنا اقتضاء النهي على الفساد أو للفساد، اقتضاء النهي، بدلنا تعبير الدلالة بمن؟ بالاقتضاء. يقول: لو أننا فعلنا هذا لكان أحسن، لأنه إذا تسمع دلالة غالبا العرف الحوزوي المنطقي عندما يسمع دلالة ينصرف ذهنه للدلالة اللفظية، لكن الصحيح أن البحث أعم من اللفظي، من اللفظي وغير اللفظ. نحن لا نتكلم أن هذا النهي هو نهي لفظي، فإذا كان النهي نهيا لفظيا يدل على فساد العبادة أم لا؟ لا، مو هذا بحثنا. بحثنا أكو نهي، هسه هذا النهي، هسه النهي مصدره لفظ أو عقل أو كذا، إجماع، دليل لبي، دليل لفظي، دليل عقلي، مو هذا كذا كلامنا. أكو نهي، لكن السؤال المهم: هل هناك رابط وعلاقة بين النهي وبين فساد العبادة؟ فصوم الوصال هو صوم عبادة، وقع النهي عنه، هسه ياهو النهي وقع، نهي باللفظ في رواية الأئمة عليهم السلام، نهي كل إجماع. فرضا تقول: لا، ماكو دليل لفظي، إجماع، أجمعت الطائفة على بطلان صوم الوصال أو على النهي عنه فرضا. هذا كلامنا، أنه النهي الذي وقع على صوم الوصال، منين جاء النهي؟ مو هذا كلامنا، لكن هذا النهي الذي وقع على هذا الصوم، هل سيؤدي إلى أن الصوم يكون فاسدا لو وقع؟ فلو أن شخصا صام صوم الوصال إلى يرتب عليه أثر، هذا هو كلامنا، مو كلامنا من النهي إذا كان لفظيا. لهذا تعبير دلالة في نفسي يعني هو المفروض ما به دلالة، ما به إشارة، لا يعني قصدي لا يفيد الانحصار الكلام باللفظ، لكن هذا عرف كلمة علمائي، عرف تعارف خارجي، والدلالة في مباحث الألفاظ وفي مباحث الأصول غالبا دلالة وينصرف من اللفظية، لكن الحق أن المراد هو الأعم كما هو المستفاد من اللفظ، اللفظ هي أعم من ذلك. قال: إذا نعم، إن ظاهر اللفظ يعطي أن المراد منها الدلالة اللفظية، ولعله لأجل هذا الظهور البدوي، شوف مو ظهور ثابت، هو ظهور بدوي ابتدائي، ولعله لأجل هذا ظهور البدوي أدرج بعضهم، مو بعضهم أكثرهم أصلا، هذه المسألة في مباحث الألفاظ. يقول فهم من تسألهم ليش درستوا في مباحث الألفاظ، يقول لأن نحن نتكلم عن الدلالة وعدم الدلالة، واضح أن الدلالة هنا لا تنحصر في الألفاظ. وذكرت لك أنه الأكثر هم أدرجوا هذا البحث وين؟ في مباحث الألفاظ. يقول المصنف لكن المعروف أن مرادهم منها يعني من الدلالة ما يؤدي إليه لفظ الاختباء، يعني المعنى الأعم من اللفظ وغير اللفظ، كل ما يكون هناك، هل هناك اقتباء للنهي على الفساد، هل النهي يقتضي الفساد، من أي مصدر كان هذا النهي، حسب ما يفهم من بحثه من مسألة وجملة من الأقوال فيها، خاصة أسيام المتأخرون من الأصوليين الذين بحثوا عن الأعم من الدلالة اللفظية وغير اللفظية، وعليه فيكون المراد من الدلالة خصوص الدلالة العقلية اللي هي شنو معناه؟ يعني خصوص الدلالة العقلية، مو يقصد عدم دخول الدلالة اللفظية، مو هالشي يفهم من العبارة. إحنا نريد نعمم، ما نريد نخصص، لا أريد يقول يعني خصوص الدلالة العقلية بمعنى أن المراد هنا البحث عن وجود علاقة بين النهي وعلاقة بين شنو وبين الفساد، هذا هو. لهذا صار البحث من الملازمات العقلية. ليش سمينا بحث من الملازمات؟ لأننا نبحث هل هناك علاقة عقلية بين النهي والفساد، أما أنه هذا النهي مدلول عليه بأي شيء، هذا ليس محل بحثنا. لهذا هو البحث، إذا شئت الحق، بحث دلالة النهي عن الفساد ليس بحثا لفظيا، إنما هو بحث عقلي من بحوث الملازمات، لأن البحث فيه بالدقة هو عن إثبات وعدم إثبات الملازمة بين شيئين، يهما الشيئين النهي والفساد. هذا مقصود بخصوص الدلالة العقلية، يعني مو ينفي اللفظية، يقول لا هو ماشي النهي قد يكون لفظيا، لكن احنا هنا مو مرادنا ان النهي من اي شيء صدر حتى يقال هو لفظ او كذا. قال وحينئذ يكون المقصود من النزاع البحث عن شنو؟ عن اقتضاء طبيعة النهي، من اي مصدر صدر هذا النهي، بس الطبيعة، طبيعة النهي اللي صدرت عن الشيء فساده، اقتضائها ماذا؟ فساد المنهي عنه عقلنا. ومن هنا يعلم انه لا يفترض في النهي ان يكون مستفادا من دليل لفظي، وبالحقيقة يكون النزاع هنا عن ثبوت شنو؟ الملازمة بين العقلية بين النهي عن الشيء وفساده، أو عن نسميه الممانعة والمنافرة بين النهي والصحة. وإذا كانت أكو ملازمة بين النهي والفساد فهناك ممانعة بين الصحة وال إذا كانت هناك ملازمة بين النهي والفساد فهناك ممانعة بين النهي والصحة. طبعا واضح أنه الفساد يلازم النهي، فأكيد الصحة شو تسوي النهي، شنو علاقته؟ علاقة ممانعة. زين. ولأجل هذا أدرجنا نحن هذه المسألة في قسم الملازمات العقلية، لأن البحث بها بالدقة عن الملازمة العقلية. قال نعم، قد يدعي بعضهم أن هذه الملازمة على تقدير ثبوتها هي من نوع الملازمة البينة بالمعنى الأخص. والملازمة البينة بالمعنى الأخص من الدلالة، من الدلالة اللفظية. المصنف يمكن أن يجيب بجوابين. الجواب الأول، أسأل عرف الإشكال قبل الجواب. الإشكال الشيء يقول هذه الملازمة، أنا عندي النهي والفساد، هذه ملازمة بينة وهم بالمعنى الأخص، واضحة جدا، أكيد النهي أقصد الفساد. فإذا كانت الملازمة بينة بالمعنى الأخص فهي دلالة لفظية، لأن الدلالة الالتزامية هي من هذا القبيل. هذا إشكال. فعلى هذا الإشكال راح يترتب من البحث راح يصير من الدلالات اللفظية، باعتبار انه يندرج في دلالة الالتزام. المصنف سيجيب بجوابين، او ما اجابه بجواب، لكن احنا نستطيع ان نجيب بهذه الجواب. الجواب الاول، انه اولا من قال ان الدلالة الالتزامية هي من دلالة الالفاظ بهذا النحو؟ هذا ما عدناه اكثر من مرة، ما قلناه اكثر من مرة، قلنا ان الدلالة الالتزامية بلحاظ الانتقال من اللازم الى الملزوم او بالعكس. هذا الانتقال هل كان لفظيا ام لا؟ انت عندما تنتقل من اللازم الى الملزوم، هذا انتقال لفظي ليس اللفظ. نعم، الدور اللفظ هو دور شنو؟ هو دور الـ انه ربط اللفظ بمن؟ بالمعنى، هاي العلقة اللفظية. اما الانتقالات التي تتم بعد ذلك، يعني بعد الانتقال اللفظي، هذا كله شنو؟ كله يكون انتقالات عقلية. فقد يتسامح في التعبير عن الدلالة الالتزامية انها دلالة عقلية، وبالنتيجة أن اللزوم البين بالمعنى الأخص هو في الحقيقة أعم. إذا سلمنا دلالة التزامية، اللزوم البين بالمعنى الأخص يلازمه دلالة التزامية لفظية، لو أعم منه. أعيد السؤال.
اكو لزوم بين من معنى الاخص، يعني كلما وجد لزوم بين، هاي على التسليم طبعا، هذا الكلام على التسليم بكلام المناطق، وان هناك دلاله التزاميه وانها من الدلالات اللفظيه. هسه احنا قاعد نمشي على مباني القول، لكن مع هذا كلما وجد دلاله لزوم بين بمعنى الاخص، كلما وجد لزوم بين بمعنى الاخص، اذا وجد دلاله التزاميه لفظيه لو عمنه نعم، كلما وجدت التزاميه فهناك دلاله شنو؟ فهناك لزوم بين بالمعنى الاخص، وليس كلما وجد لزوم بين بالمعنى الاخص لازم هناك شنو؟ والا على كلامكم سينحصر اللزوم البين بالمعنى الاخص عند المناطق، ينحصر بها بالدلاله الالتزاميه، وهذا لا يصرحون بهذا، هو اصلا باطل دلاله اللزوم البين بالمعنى الاخص عام من اللفظ وغير اللفظ، كما يقال ان الاربعه لازمها البين بالمعنى الاخص، او العفو الاثنين شلون الاثنين نصف الاربعه ومشاكل هذه الامور، انه كون الاثنين نصف الاربعه فهي نصف الثمانيه فهي ربع الثمانيه، هذا لزوم بين مع الاخص الخمول دلاله لفظيه التزاميه. بالنتيجه وجود بين وجود لازم بين بالمعنى الاخص يلازمه وجود دلاله التزاميه؟ الجواب لا. احنا نعمل بنفس الكلام، احنا قاعد نقول لو سلمنا انه النهي والفساد النهي من المولى وفساد العباده، لو سلمنا ان العلاقه بينهما علاقه بينه لزوم وبين وامن بالمعنى الاخر، هذا لا يعني انه بالضروره يكون دلاله لفظيه التزاميه. لهذا قال نعم قد يدعي بعضهم ان هذه الملازمه على تقدير ثبوتها من النوع الملازم البين مع الاخص، وحينئذ يكون اللفظ دالا بالمطابقه على النهي على بالدلال دال عفوا حينئذ يكون اللفظ الدال بالمطابقه على النهي، مثل يحرم صوم الوصال، وهذا يدل بالمطابقه على شنو؟ ها يحرم صوم الوصال يدل بالمطابقه على ماذا؟ على حرمه صوم الوصال. هذا اللفظ الدال بالمطابقه على النهي سيكون اي شيء؟ سيكون دالا بالدلاله الالتزاميه على ان صوم الوصال ايش به؟ فاسد اذا وقع، فساد المنهي عنه. فيصح ان يراد من الدلاله ما هو الاعم من اللفظيه والعقل، هذا اشكال. الجواب يقول نحن نقول هذا صحيح على هذا القول، ولا بأس بتعميم الدلالة إلى اللفظية والعقلية في العنوان حينئذ، ولكن النزاع مع هذا القائل أيضا يقع في الملازمة العقلية حتى قبل فرض الدلالة الالتزامية، فالبحث معه أيضا يرجع إلى البحث عن الاختباء العقلي، فالأولى أن يراد من الدلالة إلى آخر الكلام. يقول المصنف أنه إذا كان المستدل يجيز يقول ما دام أكو دلالة، ما دام أكو لزوم بين بالمعنى الأخص، فهو يلائم العقل ويلائم اللفظ، يمكن يكون دلاله لفظيه ودلاله عقليه، هذا من قبل ما عندنا شكوى، هذا اصل الكلام مالنا، احنا من البدايه قلنا هكذا ان الدلاله الوارده هي الاعم من العقليه واللفظيه. اما اذا كان مقصود هذا القائل شنو؟ اذا كان مقصود هذا القائل انحصار الدلاله بالالتزاميه، فهذا ما تاباه العباره، ومجرد وجود لزوم بين بالمعنى الاخص يعني دلاله التزاميه او لا يعني؟ يعني بالضروره قصدي؟ لا يعني بالضروره. قال هذا ونحن نقول هذا صحيح، ولا بأس بتعميم الدلالة إلى اللفظية والعقلية في العنوان حينئذ، إذا كان مجرد وجود ملازمة بين المعنى الأخص، خلي يكون أعم من عندهم صحيح، ولكن النزاع مع هذا القائل أيضا يقع في الملازمة العقلية، يا ملازمة عقلية يقصد هاي الألف واللام العهد، يا عهد يا ملازمة عقلية معهودة اللي هي هذه، هل نهي بما هو نهي يلازمه الفساد أم لا يلازمه؟ هذا هو احنا الملازمة العقلية اللي احنا قلنا اصل كده، قبل فرض الدلالة اللفظية الالتزامية، قبل نقول انه صوم الوصال تحريم صوم الوصال له دلالة التزامية على الفساد، واكثر اكو علاقة بين النهي والفساد، ثبت لي اكو علاقة بين النهي والفساد اللي هي الدلالة شنو هاي؟ هاي عقلية. بعد ذلك عود الله اذا ثبت اكو ملازمة عود نقول انه اللفظ دال على تحريم الصوم يدل على فساد الصوم، فالبحث معه ايضا يرجع الى البحث عن الاقتضاء العقلي. اقتضاء ها اقتضاء شنو عن شنو؟ اقتضاء النهي للفساد. فالاولى ان يراد من الدلاله في العنوان ياهو يراد به الاقتضاء العقلي، فانه يعني الاقتضاء العقلي يجمع جميع الاقوال، سواء قلنا ان الدلاله لفظيه او دلاله شنو؟ عقليه مثلا، يجمع كلهم، فالاحتمالات سيما ان البحث يشمل كل نهي حتى وان لم يكن مستفادا من دليل لفظي، والعبارة تكون أكثر استقامة لو عبر عن عنوان المسألة بما عبر به صاحب الكفاية بقوله اقتضاء النهي للفساد، لم يقل دلالة النهي على الفساد، فأبدل كلمة الدلالة اللي مهمة بأنه يحتمل اختصاصها باللفظ أبدل بمن؟ باقتضاء اللي هو أعم، ولكن نحن عبرنا. ليش شيخنا ليش عبرت انت بالدلالة؟ اذا كنت ترى تعبير صاحب الكفاية ادق، ليش انت ما عبرت انت التعبيرة؟ فاجاب، ولكن نحن عبرنا بما جرت عليه عادة القدماء في عنوان المسألة من باب المتابعة لهم، وان كنا اذا اردنا الدقة كنا نعبر بتعبير من؟ بتعبير صاحب الكفاية. هذا معنى الدلالة. زين، عرفنا الدلالة، والمراد بالدلالة بالنتيجة الاقتضاء. هل يقتضي النهي الفساد؟ زين، النهي اشتدهم به. النهي المصنف ما يريد يشرحه لأنه هو مشروح النهي، شرحناه أكثر من مرة، مرتين ثلاثة، قلنا أن المراد بالنهي هو الزجر، لا يراد به طلب الفعل ولا يراد به طلب الكف. قال شيخنا إذا كان النهي واضح إذا ليش تبحث هنا عن النهي؟ يقول لا، هنا أريد أبحث عن النهي في العنوان حتى لا تتوهم أن المراد بالنهي خصوص النهي التحريمي فيخرج النهي كراهة التنزيه، لا تتوهم أن المراد النهي النفسي فيخرج النهي غيري. أنا ذكرت هاي الفقرة معنى النهي في العنوان حتى أفهمك أن المراد بالنهي كل ما يصدق عليه نهي كراهتيا تحريميا نفسيا غيريا الكل يشمل، وإلا معنى النهي هو واضح. قال إن كلمة النهي ظاهرة في خصوص الحرمة، بس ظهورها بخصوص الحرمة ظهور لفظي لو عقلي، تذكرون البحث لما تذكرون عقلي أحسنتم، قلنا أنه النهي والأمر، الأمر قلنا ظاهر في الوجوب والنهي ظاهر في الحرمة، ظهور الأمر في الوجوب من نفس اللفظة الواضع وضعها للوجوب، إذا كان الواضع وضعها في الوجوب فيكون استعمال الأمر في الاستحباب شنو؟ مجاز بعد، ويكون النهي استعماله في الكراهة شنو؟ مجاز. هذا صحيح؟ الجواب لا، هذا باطل. النهي بما هو نهي يدل على الزجر، الزجر يحتمل أن يكون زجرا تحريميا ويحتمل أن يكون زجرا كراهتيا، وكذلك الأمر يراد به الطلب طلبا وجوبيا أو طلبا ندبيا استحبابيا، لكن القرينة العامة دلت على أن النهي يراد به التحريم وأن الأمر يراد به شنو؟ الوجوب، وخلاف هذا يحتاج إلى دليل خاص. القرينة هي ما تقدم حكم العقل المولى وطاعة المولى لا تذكرون لهذا الشيء. يقول وقلنا هناك أن هذا الظهور ليس من جهة الوضع، بل الظهور بمقتضى أي شيء بمقتضى حكم العقلي. أما نفس الكلمة، نفس كلمة نهي من جهة الوضع فهي تشمل النهي التحريمي والنهي الكراهة التنزيهي، ولعل كلمة النهي في عنوان المسألة. لذلك عرفنا أن النهي بالوضع يشمل الكراهة ويشمل الحرمة، أنتم اشتذوا معتا هنا، أنتم بأكثر استعمالاتكم للنهي أيها الأصوليون تريدون يا نهي التحريمي بدليل تقولون هو ظاهر في التحريم، هنا هل تبدون بالتحريمي؟ يقول لا، بهذا العنوان نريد به بقراءة سيأتي نريد به الأعم أي نهي، لهذا هنا نريد به النهي اللغوي. ولعل كلمة النهي في مثل عنوان المسألة ليس فيها ما يقتضي عقلا أن تظهر ظهورها في الحرمة، فلا بأس من تعميم النهي في العنوان لكل من القسمين، يا قسمين الحرمة والكراهة، بعد أن كان النزاع قد وقع في كل منهما. هذه فكرة، يقول في الحقيقة أن النزاع وقع في كل منهما، فإذا كان النزاع وقع في التحريمي في النهي التحريمي يقتضي الفساد أو لا، والنهي الكراهة يقتضي الفساد أو لا، إذن فالعنوان فلا بد أن يكون العنوان شاملا لمن؟ شاملا للقولين. أما لو قلنا أن النهي الوارد في العنوان يشمل فقط التحريمي ويجيك واحد من العلماء يناقش بالتنزيهي، نقول له هذا شيخنا شنو؟ هذا شيخنا اقتبيه شيخ النعيم، نقول له يا مولانا هذا النقاش وين هنا؟ نقاشك داخل محل كلامنا او خارج محل كلامنا؟ ما واضح من السؤال. الدليل على ان المراد من النهي هنا الاعم من التحريم والتنزيه، شنو الدليل؟ الدليل ان بعض العلماء بحث بالتنزيه، قال النهي التنزيه يدل على الفساد او لا؟ اذا كان العنوان مختص بالتحريم هذا يحكي بالتنزيه، يحكي بداخل موضوعنا او خارج موضوعنا، خارج مسالتنا، فحتى ندخله او مو حتى هذا وجود هذا النزاع دليل على ان المسألة تشمل شنو في نفسها؟ تشمل التنزيه ايضا. قالت وكذلك كلمة النهي باطلاقها، تفصيل اخر، النهي باطلاقها ظاهرة وين؟ في الحرمة النفسية كما تقدم، ولا يراد به الحرمة الغيرية. زين، هذا حكي بالظهور، لكن انتم هنا بالنزاع، نزاعكم في دلالة النهي عن الفساد يشمل اي نهي، الحرمة النفسية ام الغيرية ام الجميع؟ قال لكن النزاع أيضا وقع في كل منهما أي النفسية والغيرية، فإذا ينبغي تعميم كلمة النهي في العنوان التحريمي والتنزيهي والنفسي والغير كما صنع صاحب الكفاية وكما صنع صاحب الكفاية. نقطة، قال وشيخنا النائيني جزم باختصاص النهي في عنوان المسألة بخصوص التحريمي النفسي، فاش طلع التنزيهي وطلع شنو؟ الغيري. ليش شيخنا؟ شيخنا يعني لماذا فعلت هذا؟ يقول لأنه يعني شيخنا أن يجزم بأن التنزيه لا يقتضي الفساد وكذا الغيري لا يقتضي شنو؟ الفساد. هذا إشكال سياد، هذه من الإشكالات العامة، والجواب يكون جواب عام فيفيدكم. هذا فرق بين أن تبين رأيك في المسألة وبين أن تعنون المسألة. عنوان النزاع غير بيان الرأي، صحيح لو نفس الشيء. عنوان النزاع شيء، وبيان رأيك مرحلة شبيهة متأخرة عن بيان النزاع. فأنت أول شيء أقول لك مولانا دعنا من رأيك الشخصي، تبين لي شنو خلافهم هم، بعدين أعطيني شنو رأيك. لا هو يقول الحق، دعوفنا من الحق، هذا الحق رأيك، دعوفنا من الحق، تبين لي خلافهم بعدين وبين لي شنو رأيك، واضح شلون؟ فإذا كان المطلوب من الإنسان أنه أولا يبين محل النزاع ثم بعد ذلك يبين رأيه، وإذا بين رأيه سينقض على الذي يخالف رأيه، فيقتضي من البداية ماذا يفعل في بيان العنوان؟ أن يشمل بعنوانه شنو جميع الأقوال حتى التي لا يراها شنو حقا، حتى الأقوال التي لا يراها حقا. لكن ما دام أكو واحد قال بها لابد من لابد عليه شنو في بيان تحرير النزاع أن يذكر جميع الأقوال المذكورة. فهمت المقصود؟ يعني واحد يقول لي مولانا ما هي مشكلة علماء الكلام في فعل الإنسان؟ شنو خلاف الواقع عندهم فعل الإنسان وعلاقته مع الله؟ يصير أقول النزاع الموجود ماكو نزاع، هو فعل الإنسان. الله سبحانه وتعالى لا جبر ولا تفويض بالنسبة لعمل الإنسان، هاي تهز. هذا حكي صحيح لو هذا اسمه، هذا مو قصدي باطل. هو طبعا المبنى البناء صحيح، هذا رأينا احنا، بس هاي الطريقة بالكلام مو صحيحة. احنا مو هجي، هو ما قالت رأيك انت، قالت تبين الآراء. المطلوب هاتي تقول مولانا الخلاف انه فعل الانسان، هل هو فعل يعني هل هو الله اجبره على الفعل ام جعله مختارا في الفعل ام امر بين امرين؟ قالت الاشاعرة كذا ويرد عليهم كذا، قالت المعتزلة كذا ويرد عليهم كذا، قال الكذا وهو الصحيح. هذا تحرير النزاع. تحرير النزاع يقتضي ذكر جميع أقوال، لكنني إذا قلت إنه هاي المسألة مثلا فعل الإنسان هكذا، الإنسان وأمر بين أمرين، معناها شنو؟ معناها أنا من تحرير النزاع طلعت شنو؟ فطلعتهم أصلا جعلتهم ما يتنازعون، بينما هم أكو نزاع لما أكو نزاع، أكو خلاف لما أكو خلاف، فرقتوا هسه. فالشيخ النهائي وقع بهذا المطر، يقول النهي التنزيه وما يدل على الفساد، والنهي الغيري هم ما يدل على الفساد. كل الشيخ النهائي يدل على رأيك حقك صحيح، بس احنا ما سألناك عن رأيك، سألناك عن تحرير محل النزاع. انت في تحرير محل النزاع، قل هكذا، قل هم اختلفوا أدنى النهي يقتضي الفساد، سواء كان تنزيهيا وسواء كان كذا، سواء كان نفسيا أو سواء كان غيريا. نعم أنا أرى أن الغير لا يقتضي الفساد وأن الكذا لا يقتضي الفساد، واضح شلون؟ فأنت ما يصير الصادر أقوال الناس ومن البداية يطلعهم، هو من البداية يطلعهم، طلعهم أصلا عن مسألة كأنهم يتكلمون في مسائل غير مسألة اثنين، واضح الفكرة؟ لهذا يقول والذي ينبغي أن يقال له إله يا هو إن الاختيار شيء، رأيك يعني من اختاريت شيء، وعموم النزاع في المسألة شيء آخر. فإن اختياركم بأن النهي التنزيه والغير لا يقتضي عن الفساد ليس معناه اتفاق الكل على ذلك حتى يكون النزاع في المسألة مختصا بما عداهما يهما بما عدا التنزيه والغير. والمفروض أن هناك من يقول بأن النهي التنزيه والغير يقتضي عن الفساد، فحتى تكون منصفا في محل النزاع اذكر جميع اذكر بين محل النزاع بما يشمل جميع الاقوال. هذا مقتضى الانصاف العلمي. بعد ذلك ابين رايك في اسقاط جميع الاقوال، هذا حقك. فتعميم كلمه النهي في العنوان هو الاولى. تعميمه لاي شيء يقصد؟ للتنزيه وللكشمل التحريمي وللنفس والغيري. قال ثالثا للفساد. الفساد تقدم الكلام عنها في بحث الصحيح والاعم، ولا أظنكم تذكرون ما قلناه هناك. قلنا أن المراد بالصحة والفساد هو تمامية الأجزاء والشرائط، وفسرها المتكلم بلازم هذا المعنى. فقال المتكلم بأنه المراد بالصحة استحقاق الثواب وعدم استحقاق العقاب أو دفع العقاب، وأن المراد بالفساد بالعكس استحقاق العقاب. وفسرها الفقيه بأنها موافقة الأمر ومخالفة الأمر. إحنا قلنا له هناك أن الصحيح أن يفسر الصحة والفساد بتمامية الأجزاء والشرائط، فإذا تمت الأجزاء والشرائط سقط الأمر، لما سقط طبعا يسقط الأمر، يعني يصير امتثال، وإذا تمت الأجزاء والشرائط يستحق عقاب بعد الإنسان، ما يستحق شنو الثواب. تفسير المتكلم أو تفسير الفقيه هو تفسير بلازم المعنى والدقة، أن الصحة هو تمامية الأجزاء، يقال العمل صحيح إذا تمت أجزاؤه وشرائطه. قال الفساد، إن الفساد كلمة ظاهرة المعنى، والمراد منها ما يقابل الصحة وتقابل العدم والملكة وجوديان، لكنهما يتواردان على موضوع واحد، لا تقابل النقيضين ولا تقابل الضدين. وعليه فما له قابلية أن يكون صحيحا هو الذي يصح أن يتصف بمن بالفساد، وما ليس له كذلك لا يصح وصفه. وصحة كل شيء بحسبه، يقال هذا صحيح، مثلا الصحة في العبادة معناها شنو؟ معناها أنها مقبولة وغير مقبولة، لكن الصحة في المعاملة شنو؟ معناها أنها تؤثر، وين تؤثر؟ في النقل والانتقال ولا تؤثر. فمعنى صحة العبادة مطابقتها لما هو المأمور به، زين، وهذا معنى الصحة مطابقة. هذا قلنا اللون لازم، لا هو قال من جهة، هذا من جهة البيان العلة الأصلية، من جهة شنو؟ تمام أجزائها وتمام جميع ما هو معتبر فيها. إذن هذا هو معنى الصحة بالدقة، لكن بك لازم. ومعنى فسادها، يا هي فسادها، شوفوا ما متفاعلين، ما أدري شنو قصدكم. ومعنى فساد العبادة عدم مطابقتها له، له يا هو، ها باشر ما متفاعلين يعني، لما هو المأمور به، من جهة نقصان فيها العبادة، ولازم كونها عدم مطابقة لما هو المأمور به، لازم شنو ذلك؟ عدم سقوط الأمر وعدم سقوط الأداء والقضاء، باعتبار إذا ما أتيت بالعبادة تامة راح ما يسقط الأمر، تبقى مطالب بمن؟ تبقى مطالب بصلي، وصلي لأنك ما صليت، زين، هاي العبادة. فالعبادة إذن بالنتيجة تؤثر وين؟ في سقوط الأمر وعدم سقوط الأمر، تفيد بالإجزاء وعدم الإجزاء. ومعنى صحة المعاملة مطابقتها لما هو معتبر فيها من أجزاء وشرائط ونحوها، يعني اسم هذا أجزاء وشرائط، موانع، ارتفاع موانع كذا. ومعنى فسادها عدم مطابقتها لما هو معتبر فيها، ولازم عدم مطابقتها فيتشه لازم عدم مطابقتها شنو كان؟ أجزاء وعدم أجزاء وشنو؟ وقضاء وأداء. بالمعاملة ماكو قضاء وأداء؟ لا، بالمعاملة ماكو نقل وانتقال، ماكو تأثير. قال ولازم عدم مطابقتها عدم ترتب أثرها. فإذا البيع وقع باطلا بيني وبينك، شنو معناه؟ معناها قضاء وأداء علينا؟ لا، معناها أن السلعة يملكها لا يزال من البائع، والثمن لا يزال يملكه من المشتري. قال عدم ترتب أثرها المرغوب فيه عليها من النحو النقل والانتقال في البيع في عقد البيع والإيجار، ومن نحو العلقة الزوجية بين كذا في عقد النكاح، فما في علقة زوجية إذا كان العقد فاسد، وهكذا. إذن فصحة كل شيء بمن؟ بحسبه. العبادة صحتها معناها الإجزاء وعدم الإجزاء، وترتب الثواب وعدم ترتب الثواب، القضاء وعدم القضاء، والأداء وعدم الأداء. أما المعاملة فما بها هاي الأمور، بها عنوان ترتب الأثر وعدم ترتب الأثر، نقل وانتقال، وعلقة وعدم علقة. إذن دلالة النهي على الفساد، هاي العبارات شرحناها، زين، يا هو النهي، النهي دلالة النهي، النهي عن أي شيء؟ واضح السؤال؟ ما أريد جوابكم، أريد سؤال بس تفهمون السؤال. دلالة النهي عن الفساد شنو معنى؟ الدلالة قلنا الاقتضاء معناه، النهي عرفناه يشمل الأعم، الفساد قلنا فساد كل شيء بحسبه. فما هو الشيء الذي نهي عنه؟ طبعا الشيء الذي نهي عنه بقرينة كلمة فساد لابد أن يكون شنو؟ يمكن أن يتصف بالفساد وعدم الفساد. أما إذا الشيء الذي نهي عنه ما يمكن أن يتصف بالفساد ولا بعدم الفساد، وصلح قلنا وصفين شنو؟ عدم ملكة، يمكن يرتفع في مورد لا يصف بما بالصحة والفساد. فالنهي لابد أن يتعلق، يعني متعلق النهي لابد أن يكون مما يمكن أن يتصف بما بالفساد وعدم الصحة، حتى يصح شنو؟ يصح أن نقول أن النهي فيه يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. أما إذا كان الشيء الذي نهي عنه ليس فيه فساد وصحة، لا يوصف بصحة وفساد. أسمعت أن شرب الخمر صحيح أو فاسد؟ لو حرام وجائز، شرب الخمر إما حرام وإما جائز، لكن شرب الخمر لا يوصف بأنه صحيح أو فاسد، واضح؟ بالشرع يعني بالحكم الوضعي، هسه ما أدري بالخارج برا يقول هذا شروط صحيح هذا شروط باطل. أنا أقصد بالجانب الشرعي الحكم الوضعي يعني ما يوصل بصحته والفساد. لهذا شرب الخمر لا يمكن أن يكون هو المتعلق بالنهي هنا يعني هو أمثاله. ليش؟ لأنه لا يتصف الوصفين المتقابلين. لهذا لا يقال أدنى دلالة النهي عن شرب الخمر هل تقتضي فساد فساد شرب الخمر. ليش؟ لأنه مما لا يصح أن يتصف بمن بالوصفين. نعم هذا الكلام يتم فيما يصح أن يتصف بالصحة والفساد كالصلاة وعقد الزواج. قال متعلق النهي لا شك أن متعلق النهي هنا يجب أن يكون مما يصح أن يتصف بالصحة والفساد. لماذا؟ ليصح النزاع فيه، وإلا فلا معنى لأن يقال إن النهي عن شرب الخمر يقتضي الفساد. وعليه فليس كل ما هو متعلق للنهي يقع موضوعا للنزاع. مو كل ما تشوف لك نهي تقولها خش بحث خل تشوف هذا النهي يقتضي الفساد. لا، عليك أن ترى أنه هذا المتعلق مما يقبل الوصفين أو لا في هذه المسألة، خصوص ما يقبل وصفي الصحة. ثم إن متعلق النهي يعم العبادة ويعم المعاملة، لأن العبادة يمكن أن تصب بالصحة والفساد وكذا، والمعاملة اللتين يصح وصفهما هذا واضح القيد نعم بالفساد. فلا اختصاص للمسألة بالعبادة كما ربما ينسب لبعضهم، لأن المعاملة في نفسها يمكن أن شنو أن تصب بالصحة والفساد، والمدار هو ما يمكن يصب أن يتصف بالوصفين. نعم هناك من قال هو يقول إيه ينسب، يقول ينسب لبعض ما أعرف ما أعرف. وإذا اتضح المقصود من الكلمات في العنوان أو التي وردت في العنوان يتضح المقصود من أصل النزاع ومحل نعم من النزاع ومحله هنا، فإنه يعني النزاع يرجع إلى النزاع في ثبوت الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء القابل للفساد وبين ماذا فساده. فإذا نهي عن شيء قابل للفساد فهل سيكون فاسدا أم لا؟ فمن يقول بالاقتضاء فإنما يقول بأن النهي بما هو نهي يستلزم عقلا فساده متعلقه، فساد متعلقه. إذا كان عبادة يعني لازم شو تسوي أنت؟ عليك الأداء والقضاء. إذا كان معاملة يعني شو لازم؟ ماكو نقل وانتقال. وقد يقول مع ذلك ها هسه هذا اللي يقول بالاقتضاء فيقول إن النهي شو يأثر في العبادة في المتعلق يفسده. زين هذا يفسده لازم النهي يكون لفظي؟ لا، قد يكون النهي لفظي وقد يكون. لهذا قال وقد يقول مع ذلك بأن اللفظ الدال على النهي دال على فساد المنهي عنه بالدلالة الالتزامية. خلي براحته دلالة الالتزامية موجودة، لكن احنا لن نحصل البحث في من لا نحصل البحث بالدلالة اللفظية الالتزامية، بل قد يشمل شنو العقلية. ومن يقول بعدمه ياهو العدمه الها ها لا عدم شنو الاقتضاء. ومن يقول بعدم الاقتضاء إنما يقول بأن النهي عن الشيء لا يستلزم عقلا ماذا فساده الهاء علي بن عايدة يعني فساد المتعلق مثلا. أو فقل إن النزاع هنا يرجع إلى النزاع في أصل وجود الممانعة والمنافرة عقلا بين كون الشيء صحيحا وكونه شنو. فهل هناك ممانعة؟ يمكن أن يكون الشيء صحيح ومنهي عنه، يمكن لو ما كنت حد شيء إذا منهي عنه فأكيد هو شنو مو صحيح فاسد يعني، وإذا صحيح إذن هو شنو فأكو ممانع. القائل بالاقتضاء يقول بالممانعة أو لا؟ جواب دقيق لي. القائل بالاقتضاء يقول بالممانعة؟ يقول بالممانعة. اللي قائل بالاقتضاء يقول يقول النهي يقتضي الفساد، إذا كل نهي لازم يا شنو فساد ما هو يا شنو صحة. إذا أو فقل إن النزاع يرجع للنزاع في وجود الممانعة أو المناظرة عقلا بينك شوف عقلا شوف إذا البحث عقلي عقلا الممانعة نعم بين كون الشيء صحيحا وبين كونه منهيا عنه، أو أنه هل هناك مانع من جمع مانع جمع عفوا هل هناك مانعة جمع بين صحة الشيء والنهي أو لا يوجد مانعة جمع يمكن أن يجتمعا هم صحيح وهم منهي أم لا. فأيضا القائل بالاقتضاء يقول نعم منع جمع، بينما القائل بعدم الاقتضاء يقول لا ليس هناك منع جمع. ولأجل هذا تدخل هذه المسألة وين بعد صارت في بحث الملازمات العقلية كما صنعنا، لا أنها في بحث لا أنها بحث لفظي لأنها أعم من ذلك. ولما كان البحث يختلف اختلافا كثيرا في كل واحدة من العبادة والمعاملة اللي هم شنو متعلقات النهي، قال عقدوا البحث في موضعين العبادة والمعاملة، فينبغي البحث عن كل منهما مستقلا في مبحثين. المبحث الأول النهي في العبادة. أولا ما المقصود بالعبادة؟ يحتاج أعيد العنوان لو العنوان صار واضح عندكم. عنوان واضح النهي يقتضي فساد أو ما يقتضي فساد، والفساد قلنا معناها بالنسبة للعبادة قضاء وأداء، وبالنسبة للمعاملة ما كنا نقل وانتقال. نجي للعبادة، النهي بالعبادة يقتضي بطلان العبادة فعليك الأداء والقضاء لو ما يقتضي. واضح السؤال؟ أنت نهيت عن صوم الوصال، صوم الوصال واضح، نهيت عن الجهل بالصلاة، قال لك يا لا تجهل بصلاة المغرب العفو الظهر، أنت ايش سويت؟ أجهرت بصلاة المغرب، وهي النهي تعلق بالصلاة أو بجزء الصلاة، فالنهي يقتضي بطلان الصلاة لو ما يقتضي، لو لا نقول أنت ارتكبت حرام بس الصلاة صحيحة، هذا محل بحثنا. فاللي يقول أن النهي يقتضي الفساد، إذا فصلاتك شبيهة، فعليك ايش تسوي؟ قضاء وأداء. أما الذي يقول لا النهي ما يقتضي الفساد، غاية ما في الأمر ارتكبت حرام، شلون تجهر؟ طبعا الشعر متعمد، ها متعمد بصلاة الظهر متعمد وجهر، فإذا قلنا النهي لا يقتضي الفساد صلاة صحيحة غير فاسدة، لكن عليها حرام تكليفي آخر. نجي أول شيء، ما المقصود بالعبادة؟ العبادة لا يخفى عليكم تطلق ويراد بها العبادة بالمعنى الأخص، أي ما يشترط في إيقائها قصد القربة، بحيث لا تقع صحيحة بدون قصد القربة. وهناك عبادة بالمعنى الأعم، وهي أنك يمكن لك أنت أن تضيف شنو قصد القربة، لكن هو مطلوب منك أم غير مطلوب منك بنحو الإلزام، تمام الزمي، بس أنت الشيء سوي ضيفه، تضيف قصد القربة إذن للفعل. قصد الثوب من الخبث هو يشترط فيه قصد القربة لما يشترط، لكن أنت إذا قلت يا ربي أنا أغسل هذا الثوب تقربا لك، واضح، حتى أكون طاهرا والطهارة محبوبة لك، أنت ضفت لقصد القربة، ممتنع لو صحيح هذا صحيح، فهي عبر عنها عبادة، لكن عبادة ليها معنى بالمعنى الأعم. نرجع، إذا فرقنا بين العبادة بالمعنى الأعم والعبادة بالمعنى الأخص، طبعا على هذا الكلام يمكن لكل فعل مباح شرعا أن يكون شنو؟ أن يكون عبادة في نفسه، لكل فعل مباح شرعا، إذا إنسان أعطاه تلك الصبغة، صبغة التقرب إلى الله تعالى. هناك شبه يعني مفاخرة بين السيد المرتضى والسيد الرضي، قال السيد في ذهني أن السيد المرتضى الرضي هو الذي قال للسيد المرتضى، قال أنه هذا الكتاب لي، تدري ليش؟ لأنني أنا لم أفعل مكروها في يوم من الأيام، فقال أجابه السيد المرتضى إذا كنت لم تفعل مكروه فأنا لم أفعل مباح، أنا مباح ما مسوي، قال ليش؟ قال لأن كل ما تسميها أنت مباح أنا اشتوت بها فقلت بي قصد القرب، فأنت فرحان ما مسوي مكروه، أنا ما مسوي مباح أصلا. واضح شلون؟ كل أفعال هي عبادات، حتى الأكل حتى المشي ما خطوت خطوة إلا وقصدت بها القرب إلى الله، واضح شلون؟ وما أكلت أكلا إلا لأجل التقوي على العبادة، وهكذا دائما أنا على قولة أمير المؤمنين ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه، ما عندي شيء اسمه استغراق بالدنيا استغراق بالكذا، كل أهم شيء عندي هدف واحد إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فملخص الكلام، العبادة بالمعنى الأعم يمكن أن شنو أن يجعل الإنسان كل الأمور المباحة هي شنو عباديات بهذا القصد. أنتوا يا أيها الأصوليون في هذا المبحث، مبحث دلالة النهي عن الفساد، تقصدون بالعبادة الأخص والأعم، لا إشكال بين الأخص داخلك، عبادة الأخص هي واضح دخولها، لكن من الأعم داخله أو لا؟ قال المقصود من العبادة التي هي محل النزاع في المقام العبادة بمعنى الأخص، أي خصوص ما يشترط فيه صحتها قصد القربة، أو فقل هي خصوص الوظيفة التي شرعها الله تعالى لأجل التقرب بها إليه، نعم بها إليه، اللي هي الصلاة مثلا، خواضحة هذه. ولا يشمل النزاع العبادة بالمعنى الأعم، أي بمعنى غسل الثوب من النجاسة، لأنه وإن صح أن يقع عبادة، لا تتوهم، راح يسألكم توهم، أنتم تتوهمون أن العبادة بالمعنى الأعام اللي هي غسل الثوب خارج عن محل النزاع كله، خارج عن بحث دلالة النهي عن الفساد، لا هي داخلة بس تدخل بها عنوان توصلية، راح أحسن مو احنا اليوم ده دخلنا بعنوان النهي عن العبادة، فهذا احنا اذا نطلعها العبادة بالمعنى العام اللي هي غسل الثوب، اذا نريد نطلعها هنا ترى ما نطلعها عن اصل البحث، بس نطلعها عن المبحث الاول اللي هو ياهو المبحث الاول، النهي عن العبادة، مو تتوهمون. احنا قبل شوي ايش قلنا؟ قلنا انه كل ما يمكن ان يتصف بالصحة والفساد يمكن ان يجري في هذا البحث، شغسل الثوب يمكن ان يكون باطل غير صحيح، كما لو غسل ثوبه بماء النجس او غسل ثوبه بطريقة مو شرعية مطلوب من عندي غسل 3 مرات الاخ غسلها مرة وهذا مو صحيح، فهذا يمكن تعلق به المسألة لو ما يمكن تعلق المسألة به، ها؟ يمكن لانه يوصل بالصحة والفساد، فانتم مو تفهمون، يقول شو قبل شوية الشيخ يقول متعلق النهي ما يفرق بين العبادة والمعاملة، كل شيء يدخل بس اهم شيء يتصل بالصحة والفساد، وهسه شي يقول هسه يقول غسل الثوب ترى مو داخل، لا مو داخل، وين؟ خلينا نتفرق، غسل الثوب مداخل في المبحث الأول اللي هو يهون المبحث الأول النهي عن هو مو عبادة بس ما قلنا مداخل في المبحث هو داخل بس يدخل وين في النهي عن المعاملة واضح الاشتباه الرفع زين قال ولا يشمل النزاع يا نزاع النزاع في هذا المبحث الأول مو النزاع كله هذا الإشكال الألف واللام كنت عرضون عهد لأي شيء ولا يلزم النزاع العبادة بالمعنى الأعم مثل غسل الثوب من النجاسة لأنه يعني غسل الثوب وإن صح أن يقع عبادة متقربا به إلى الله تعالى لا يتوقف حصول أثره الملغوف فيه وهو زوال النجاسة لا يتوقف وقوع هذا الأثر على شنو على وقوعه قربيا حتى إذا أنت ما قصدت القربة يصح يغسل الثوب أو لا يغسل يطهر أو لا يطهر يطهر قال فلو فرض وقوعه يعني وقوع غسل الثوب منهيا عنه حال كونه منهيا عنه مثل ايش كالغسل بالماء المغصوب وهذا يمكن ان واحد يتقرب بعد وماء مغصوب جيت وصبيته على الثوب طهر لا ما طهر طهر عباده هي لو مو عباده حتى بالمعنى العام هي مو عباده بالمعنى الاخص واضحه زين هل هي عباده بالمعنى العام لا ليست عباده العباده بالمعنى العام تتقرب بها الى الله والتقرب قاعد تقصد تأتي بشيء جسم الله نهاك عنه أصلاً هو مبعد عن الله سبحانه وهو الغسل بالماء المغصوب مخلص الكلام أن العبادة بالمعنى الأعم ما تدخل في محل البحث يا بحث اللي هو النهي عن العبادة وين دخل وين البحث عن الكذا فإنه يقع به الامتثال ويسقط الأمر به فلا يتصور وقوعه فاسدا من أجل تعلق النهي به إذن النهي عن العبادة بالمعنى الأعم لا يفسدها من جهة كونها عبادة لأن العبادة الأهم شيء شنو المطلوب بالعبادة هو موافقة الأمر وهنا فرض الكلام الأمر لم يتقيد به من بقصد القربة فحتى إذا أتيت بها على كونها منهيا عنها ماكو أمر أنت تصح منك هذه العبادة بالمعنى العام يصح غسل الثوب واضح هذا الكلام قال نعم إذا وقع محرما منهيا عنه فإنه لا يقع عبادة متقربا به إلى الله تعالى فإذا قصد الفساد إذا قصد من الفساد هذا المعنى فلا بأس في أن يقال إن النهي عن العبادة بالمعنى الأعم يقتضي الفساد فإن من يدعي الممانعة بين الصحة والنهي يمكن يدعي الممانعة بين وقوع غسل الثوب صحيحا أي عبادة متقربا به إلى الله وبين النهي عنه إذن إحنا عندما نقول النهي إذا تعلق بالصلاة يفسدها شو نقصد به يعني شو لا تقع صحيحة يعني لازم أنت وافقت الأمر لو ما وافقت الأمر الصلاة ها وافقت أمر الصلاة لا ما وافق إذا ما وافقت أمر الصلاة شو سوي لازم إعادة وقضاء هاي وين بالصلاة زين عبادة بمعنى عام أنا سويتها عبادة غسل الثوب إذا غسل الثوب النهي شيء أثر بغسل الثوب النهي أثر بغسل الثوب من جهة كون عبادة ها مو من جهة كون معاملة من جهة كون عبادة يأثر به ما يسوي عبادة حتى بالمعنى الآن لأن النهي شنو النهي تبعيد والعبادة حتى بالمعنى العام شنو قصد قربة قصد امتثال أمر أنت مأمور بغسل الثوب بالماء المغصوب الجواب شنو فالنهي عن العبادة بالمعنى الأعم ما يقتضي فسادها بهذا المعنى بدليل شنو؟ بدليل أنك حتى لا تغسل ثوبك بالماء المغصوب مع وجود النهي عن استعمال الماء المغصوب صح الغسل أو لا يصح صح غسل الثوب فإذا المصنف يقول لحدث المفروض من دخل العبادة بمعنى الأعم وين؟ في قولنا النهي عن العبادة يقتضي فساد إلا ذا قصده معنى آخر ما هو المعنى الآخر؟ يقول المعنى الآخر يعني النهي عن العبادة بالمعنى الأعم يقتضي فسادها يعني فسادها شنو معنى معنى فسادها أنها لا يمكن أن تكون عبادة حتى بالمعنى الأعم شلون ما فهم يقول مثلا سغت بالثوب شلون سويت عبادة بمعنى الأعم شنو الجواب أقصد به قصد القرب زين أنت يمكن أن تقصد قصد القرب هو منهي عنه هاي شلون ترهمها يقول ما أقدر يقول شيء هو هذا معنى النهي يقتضي فساد عن العبادة بمعنى العام لأنه إذا نهيت عن غسل الثوب بالماء المغصوب فمعنى هذا أنه لا يمكن لك أن تقصد التقرب لأنك تقصد التقرب بالمنهي عنه وين صاير هذا واضح شلون يمكن لشخص أن يقصد التقرب بما وقع منهيا عنه هو التقرب بالنهي شلون يصير فإذا يمكن أن يقال أن النهي عن العبادة وهم بالمعنى نعم يقتضي فسادها، لكن بيا معنى فسادها، فسادها مو بمعنى عدم ترتب الأثر، لا هو الأثر يترتب يصير طاهر، لكن فسادها يعني فساد كونها عبادة بيا معنى، لأن كونها عبادة بالمعنى الأعم يعني قصد تقرب، مع أن وجود النهي شو يسوي لها؟ يجعلها مستحيل تتقرب، تتقرب بمن؟ أنا قلت لك ما أريد هذا، أنت تقول لي تقربت لك بهذا، شايفين واحد إنسان متدين تتقرب إليه بأن تعطيه هدية خمر، تعطيه خمر، وقبل يومين حاشا قال لك أنا أكره ما أكره الخمر وسيرته، تقول له خوش أنا اليوم راح أتقرب لك بخمر، هذا التقرب هذا؟ لو تنفير. فنفس الشيء هنا النهي عن العبادة بالمعنى الأعم يقتضي فسادة، يمكن تصحيحها بالطريقة هذه، لهذا قال نعم إذا وقع محرما منيا عنه كما في الماء المغصوب الغسل بالماء المغصوب فإنه لا يقع عبادة متقربا به إلى الله تعالى. فإذا قصد من الفساد هذا المعنى مو معنى حصول الأثر بل معنى هذا المعنى يعني ما تقع عبادة، فما ماكو مانع، لا بأس أن يقال إن النهي عن العبادة بمعنى الأعم يقتضي الفساد. فإن من يدعي الممانعة بين الصحة والفساد بين الصحة والنهي موكم يقول بالاقتضاء، يقول هناك ممانعة بين النهي وبين الصحة، يمكن أن يدعي الممانعة بين وقوع غسل الثوب صحيحا أي عبادة، شوف مو أنه غسل هو موجود الثوب خون غسل بس كون عبادة هذا يتمانع مع شنو؟ مع كونه منهيا عنه. قال أي عبادة متقربا به إلى الله وبين النهي عنه، مو الممانعة بين حصول الغسل حصول غسل الثوب وبين النهي. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ أنا أجزم إنه بعضكم ما فهم بس هو هذا البعض هم يعني يفهم. قال وليس معنى العبادة هنا إنها ما كانت متعلقة للأمر فعلا، هذا هم بالمطلب آخر، إحنا بنقول الدلالة النهي على الفساد، عن النهي عن يا هو ما دخلنا بها بحث النهي عن شنو؟ عن العبادة. يقول طبعا هذا أكو مسألة، انت تقول عبادة والعبادة مفروض اكو امر، فالعبادة مأمور بها او لا؟ مأمور بها. وهسه شو تقول لي النهي عن العبادة؟ هسه يصير عبادة وحدة هم مأمور بها هم منهي عنها، يعني صلاة واجبة لانها مأمور بها عبادة وهي منهي عنها لانها مثلا شوف سبب من اسباب النهي، هذا مقصودكم؟ هذا غير بحث، هذا اكو واحد يبحث انه العبادة المأمور بها المنهي عنها يقتضي الفساد، وشلون يؤمر اصلا؟ انتوا حققوا لي الموضوع كيف يؤمر وينهى عنها؟ فاذا واحد بكم المعي يقول لا شيخ احنا مجوز اجتماع الامر والنهي، ذاك البحث السابق مجوزنا، فانا ايضا اكون المعي اكثر منه وجاوب اقول لا احنا جوزناها اذا اختلف عنوانها صلاة وشنو؟ اما احنا هم هناك هم حكينا هم قلنا صلاة بما هي عنوان واحد يكون منهي عنها و احسنتوا. فاذا الاشكال راح يصير قوي، شنو مقصودكم بالعباده؟ اذا عباده بها امر شلون ينهى عنها اصلا؟ لا تفشل عن فساد وعدم الفساد، شو اللي على اصل تصوير هاي العمليه؟ قال وليس معنى العباده هنا انها ما كانت متعلقه للامر فعلا، لان اذا كانت متعلقه للامر فعلا النهي هم تعلق بها شنو؟ فعلا، فراح يلزم اجتماع الامر والنهي بهذا المعنى يعني في عنوان واحد، وهذا لم يقل به واحد من العقلاء. اما جواز اجتماع الامر والنهي جوزناه شو وقت؟ إذا اختلف العنوان هاي ما في إشكال، لأنه مع فرض تعلق النهي بها بالعبادة فعلا لا يعقل فرض تعلق الأمر بها أيضا، وليس ذلك كباب اجتماع الأمر والنهي. خاف تقول هذا مثل باب اجتماع، شنو الفرض؟ يقول لا ليس كذلك، الذي فرض فيه تعلق النهي بعنوان اللي هو مثلا الغصب غير العنوان الذي تعلق به الأمر اللي هو شنو؟ الصلاة. أما هنا قاعد نفترض هي نهي عنها وهي شنو؟ أمر بها، فإنه إذا جاز هناك اجتماع الأمر والنهي يجوز هنا ولا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هنا عنوان واحد أو عنوانين، أما هناك عنوانين لعدم تعدد العنوان، وإنما العنوان الذي تعلق به الأمر هناك هو نفس هنا هو نفسه صار متعلقا للنهي وين؟ هنا. وعلى هذا إن اشترتم بالعبادة العكس، إذا العبادة ما أمر بها شنو يا عبادة؟ قال وعلى هذا فلا بد أن يراد بالعبادة المنهي عنها ما كانت طبيعتها متعلقة للأمر وإن لم تكن شاملة بما هي مأمور بها لما هو متعلق النهي. إذن هي من شأنها أن يؤمر بها أو هي المأمور بها بحسب العنوان، لكن شنو؟ لكنه لابد أن لا يشمل هذا المحل الذي ينهي عنه، لأنه لا يمكن أن يكون منهيا عنه ومأمور به، أو ما من شأنها أن يتقرب بها لو تعلق بها أمر. وبعبارة أخرى مثلا صوم الوصال، صوم الوصال شنو معنى أنه عبادة؟ احرج واحد فيكم لو انا جاوب. صوم الوصال شو المعنى انه عبادة؟ معنى انه عبادة انه امر به وبعدين صار منهي عنه خارج عن المقصود. هذا معقول او معقول؟ شو المعقول؟ لا تقول معقول. لا صوم الوصال اقصد هو صوم الوصال في نفسه لانه صوم فهو شنو؟ فهو عبادة. هذا شوف شأنية العبادة به، لكنه حينما نهي عنه لا يزال مأمور به او امر به. هذا المقصود يقول انه غير مأمور به. وبعبارة اخرى جامعة ان يقال ان المقصود بالعبادة هنا هو هي الوظيفة التي لو شرعها الشارع لشرعها كما في صوم الوصال. لو شرعها لشرعها كيف؟ لأجل التعبد بها، حتى وإن لم يتعلق بها أمر فعلي. لماذا؟ لخصوصية المولد. كلام واضح أو لا؟ قال ثم إن النهي عن العبادة يتصور على أنحاء، يأتي الكلام عنها. والحمد لله رب العالمين.